وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل الشروع في التنبيهات الستة التي تعرض لها المصنف، لا بأس أن نشير إلى تحقيق المسألة التي هي محل البحث. هل المشتاق موضوع لخصوص المتلبس كما هو رأي المصنف، أو أن المشتاق موضوع للأعام؟ وقد قلنا فيما سبق أن المصنف ذكر أدلة ثلاثة على الأخف الذي اختار، وأدلة ثلاثة على الأعام، ولم نناقش فيما سبق، ونحن الآن سنناقش في الأدلة التي ذكرها المصنف الثلاثة. ولاحظ، هل هذه المناقشات تامة واردة أو أنها غير تامة؟ فنشير إليها على سبيل الاختصار. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو التبادر، أي أن المتبادر من المشتق خصوص المتلبس، فيلاحظ عليه بأن المتبادر من لفظ المشتق بحسب الوجدان هو أصل تلبس الذات بالمبدأ. فحينما يقال زيد ضارب، المتبادر من ضارب أن زيد تلبس بالضرب. أما أنه الآن أو في الزمان الماضي فهذا غير واضح. فأقصى ما يتبادر من المشتق أصل تلبس الذات بالمبدأ. وأما عن زمان التلبس، هل هو فعلي الآن أو في الزمان الماضي، يحتاج إلى قرينة. فإن صرح بأن الضرب في الزمان الماضي، اتضح من خلال ذلك إذن أن التلبس كان ماضيا. وإن لم يصرح فمقتضى الإطلاق أن يكون التلبس فعليا، مقتضى الإطلاق، لكنه ليس من حق الله، بل هو راجع إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، حيث إنه لو كان الضرب في الزمان الماضي لقيد، وحيث لم يقيد ينصرف ببركة الإطلاق إلى أن التلبس فعلي. ولكن هذا ليس بالواقع كما يرمي المصنف، بل هو ببركة الإطلاق. وبهذا يتضح أن المشتق موضوع للأعام بحسب التبادر من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، أي موضوع لأصل تلبس الذات بالمبدأ، من دون النظر إلى أنه في الزمان الحالي أو في الزمان الماضي أو غير ذلك، إنما هذا يكشف من خلال القرائن. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو صحة السلب مطلقا، بمعنى
أنه يصح سلب المشتاق عن الذات بعد انقضاء التلبس، فيقال ليس زيد ضاربا. وصحة السلب مطلقا علامة على المجازية، أن إطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس إطلاق مجازي. وأرجعنا القيد فيما سبق إما إلى السلب أو إلى المسلوب عنه، وليس للمسلوب هو المشتق. فإذا أرجعنا القيد وهو حال الانقضاء إلى المسلوب إلى السلب وهو ليس، فقلنا حال الانقضاء ليس زيد ضاربا والمشتق مطلق. أو إذا أرجعنا السلب إلى المسلوب، أرجعنا القيد إلى المسلوب عن وهو زيد، فقلنا زيد حال الانقضاء ليس ضاربا والمشتق مطلق. فبالتالي يكون السلب يكون سلب المشتق كاشف عن المجازية لأن السلب مطلق. فيلاحظ عليه بأن المقيد بالمقيد مقيد، أي بما أن المشتق متقيد بزيد وزيد متقيد بحال الانقضاء، فيكون المشتق المسلوب أيضا متقيد. فحينما نقول حال الانقضاء زيد ليس ضاربا، فضارب وإن كانت مطلقة الآن بحسب الظاهر لكنها مقيدة بزيد، زيد الذي ليس ضارب. وبما أن زيد مقيد بحال الانقضاء فالمشتق وهو الضرب الذي سلب مقيد بحال الانقضاء وليس مطلقا. وكذلك الكلام لو رجع القيد إلى السلب مثل حال الانقضاء ليس زيد ضاربا، فهنا نقول بما أن المشتق وهو ضارب مقيد بهذا السلب المقيد فهو مقيد، بما أن المشتق وهو ضارب متقيد بهذا السلب وهذا السلب مقيد بحال الانقضاء، إذن فسلب المشتق يكون متقيد بحال الانقضاء. فحينما نقول حال الانقضاء ليس زيد ضاربا ما سلبنا مطلقا عنه الضار بل فقط بعد الانقضاء، فليس إذن هذا من السلب المطلق في شيء، ليكون علامة على المجازية. وأما بالنسبة إلى الدليل الثالث وهو ارتكاز المضادة بين قائم وقاصد، وبما أن هناك مضادة إذا فهذا كاشف عن أن المشتاق خاص بالمتلبس فهو الذي يحمل عليه، فيقال قائم لأنه قائم ولا يقال قاعد باعتبار ما مضى لأنه يلزم بالتالي اجتماع الضدين. فيلاحظ عليه أولا أن هذا أخص من المدعى، أي أن مورد هذا الدليل خاص بالمبادئ التي بينها تضاد ولا يشمل سائر المبادئ، من قبيل مثلا كاتب وقائد فلا تضاد بينها، فهنا يمكن اجتماعها. فنقول زيد قائم باعتبار أنه قائم فعلا، وزيد كاتب باعتبار أنه قد انقضى عنه المبدأ وهو مبدأ الكتابة، ومع ذلك حقيقة على كل حال. إذن فهذا الدليل أخص من المدعى، فهو يختص بفرض التضاد، فلا يجتمع الضدان في وقت واحد على ذات واحدة. أما لو لم يكن بين المشتقات مضادة فيمكن اجتماعها، سواء ما هو فعلي ومن قضى، مثل قائم بالفعل، كاتب باعتبار من قضى. ثانيا وهو المهم، أن ارتكاز المضادة لا يكشف عن الواضح لخصوص المتلبس، فسلمنا بأنه لا يجتمع الوصفان قائم وقاعد في آن واحد على زيد، لكن هذا لا يدل على أن المشتق وضع لخصوص المتلبس، بل حتى لو قلنا أن المشتق وضع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس وضعا حقيقيا، مع ذلك لا يصح، لا يصح أن يقال زيد القاعد زيد القاعد في وقت واحد، ما يصح قطعا ما يصح. فإذا لوحظ زمان واحد لا يصح حمل الضدين على على الذات، سواء قلنا بالوضع لخصوص المشتق أو قلنا بالوضع الأعم، فارتكاز المضاد لا يكشف عن الوضع لخصوص المتلبس، بل أقصى ما يكشف عن هو أن الواضع اشترط، أن الواضع اشترط عدم حمل المشتقين المتضادين على الذات في آن واحد، وإن كان الوضع يقول أنا وضعت هذا المشتق للأعام من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، لكن أشترط عليك لأن المبادئ متضادة أن لا تأتي بهذا الحمل في آن واحد، لأن المبادئ متضادة، وإن كان الوضع هو للأعام، لكن ما يصح أن تحمل ضدين على ذات واحدة في آن واحد، فلا بد إذا تحملها تبين وتقول قائم يعني قاعد يعني انقضى إذن. فهذه الأدلة الثلاثة التي تمسك بها المصنف محل تأمل بحسب التأمل. وأما بالنسبة إلى الأدلة الثلاثة الدالة على الوضع للأعام، فالدليل الأول وهو أن المتبادر الأعام 10/10 سليم، فإن المتبادر من ضارب من تلبس بالضارب، سواء الآن أمس المهم النظار، وأما تحديد وقت التلبس فعلا أو ما مضى يحتاج إلى قريبا، فالمتبادر الأعام. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو عدم صحة السل، أي لا يصح أن يقال زيد ليس مضروبا مع أنه قد مرض، ولا يصح أن يقال زيد ليس مقتولا مع أنه قد قتل، وعدم صحة السل علامة على الحقيقة، إذا المشتق موضوع للأعام فهو أيضا تام، دليل تام ولا إشكال عليه. ف فإن من تلبس بالمبدأ لم يصح سلب المبدأ عنه مطلقا، إنما لو صح السلب عنه فلا بد من تقييده. فيقال مثلا زيد ليس مضروبا الآن ليس مضروب، أما أن أنفي عنه مطلقة المضروبية فهذا ليس صحيحا، وبما أنه يصح السلب مطلقة، وبما أنه عفوا لا يصح السلب بشكل مطلق، فهذا كاشف على أن المشتق موضوع. وأما الدليل الثالث وهو الاستدلال بالأخبار لا ينال عهدي ظالمين، فهذا لا دلالة فيه، لأن الاستدلال لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فحتى لو افترضنا أن الإمام عليه السلام استعمل لفظة الظالمين في الرواية في الأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، لكن هذا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فالذي تجلى وظهر في هذا اليوم أن المشتق موضوع الأعام من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، ولذلك رتب الأثر الآن في النصوص إذا أردت أن تستظهر وتستنبط أن المشتق للأعام. فلاحظ يا مولا، ندخل الآن بالتنبيهات التي أشار لها المصنف. التنبيه الأول، هل مفهوم المشتق بسيط أو مركب؟ ونبحث في هذا التنبيه التالي. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة، لابد تعرف المسألة خلافية أو غير خلافية. الأقوال، يوجد قولان في المسألة. القول الأول، ما ذهب إليه المشهور من المتأخرين كالشريف الجرجاني والمحقق الداواني وكذلك المحقق النائيني من أن المشتق بسيط وليس مركبا. كيف؟ الدواني محقق الدواني. القول الثاني، ما ذهب إليه بعض الأعلام كالمصنف الآخر والمحقق الأصفهاني العقل الفعال والسيد الخوئي من أن المشتق مركب وليس بسيطا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدليل على بساطة المشتق ذكرت في الكلمات عدة أدلة أوصلها سيدنا الخوئي إلى 5 أدلة كما في المحاضرات، نشير إلى ما أشار له المصنف وهو دليل المحقق الجرجاني في حواشيه على شرح، عنده شرح هو على مطالع الأنوار، وهذا الشرح محشي عليه بعض شو تريد في حواشيه على شرح مطالع الأنوار للقاضي سراج الدين الأرموي الأرموي الأرموي
الأرموي.
وهذا كتاب منطقي، هذا الكتاب مطالع الأنوار كتاب منطق مثل حاشية ملا عبد الله ولا الشمسية ولا غيره. أقول لك بعد حرام ما أدري. نعم معلوم، أقول ممكن ممكن وهو محتمل لكن لا أقطع به الآن. خوف لكنه على الأظهر خوف. وحاصل هذا الدليل هو في مقدمتين، المقدمة الأولى إن قلنا بأن المشتاق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ، فلازم ذلك هو أن يكون العرض العام داخلا في الفاصل وبيانه. لو قلنا بأن المشتق مركب من جزئين، مفهوم الجزء الأول هو مفهوم الشيء والجزء الثاني هو المبدأ، فلازم ذلك أن يكون الناطق الناطق الذي هو فصل وهو مشتاق الناطق مركبا من جزئين، الجزء الأول مفهوم الشيء، الجزء الثاني النطق. فالناطق مكون من مفهوم الشيء يعني الشيء شيء زائد له النطق، وهذا باطل بالضرورة لأن لازمه أن يكون الفصل الفصل وهو الناطقية مركب من النطق ومن أمر من أمر ذاتي وهو النطق ومن أمر عرضي وهو الشيء، لأن الشيء مفهوم الشيء عرض عام عرض وليس من الذاتيات، فهو عرض عام على الأشياء، فيقال هذا شيء والإنسان شيء والحصان شيء، فعنوان الشيء عرض عام على الأشياء كلها. ولا معنى لأن يكون الأمر العرضي مقوما للفاصل، فإن لازم ذلك أن يكون الشيء مقوما للإنسان أيضا، لأنه إذا كان مقوما للناطقية والناطقية مقوما للإنسان فيكون الشيء مقوما أيضا للإنسان، مع أنه من الواضح أن العرب ليس من الذاتيات، أن الشيء ليس من الذاتيات حتى يقوم، بل هو من الأمور العرضية، فليس هو جنس ولا فصل، بل هو عرض. إذن فلا يمكن أن يكون المشتاق مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ. واضح؟ هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قلنا بأن المشتاق مركب من واقع الشيء، بأن المشتاق مركب من جزئين، الجزء الأول واقع الشيء ومصداق الشيء، وليس مفهوم الشيئية بل مصداق وواقع هذا الشيء، والجزء الآخر المبدأ. فلازم ذلك الانقلاب، أي انقلاب القضية من كونها ممكنة بالإمكان الخاص إلى كونها ضرورية، وبيانه. لو قلنا بأن المشتاق مركب من جزئي واقع الشيء والمبدأ، مثل ضاحك، فهو مركب من واقع الشيء ومصداق الشيء وهو الإنسان، لأن الذي يضحك هو الإنسان وليس غيره، لا يضحك غير الإنسان، فالمقصود من ضاحك يعني الإنسان، لأنه وليس مفهوم الشيء بل واقع هذا الشيء الذي يضحك، وواقع الشيء الذي يضحك ومصداق هذا الذي يضحك هو نفس الإنسان، فيكون ضاحك مركب من إنسان وضحك، إنسان له الضحك، هذا معنى ضاحك، صح؟ يعني الإنسان له ضحك ومن شأنه الضحك، وهذا باطل، لأن لازمه انقلاب القضية من كونها ممكنة إلى كونها ضرورية، حيث إن قضية الإنسان ضاحك قضية ممكنة ليست ضرورية، الإنسان ضاحك قضية ممكنة، يمكن يضحك يمكن يبكي، فليضحك قليلا وليبكي كثيرا، أي ممكن يضحك يمكن يبكي، هي قضية ممكنة. لكن لو قلنا بأن المشتق مركب من المصداق ومن المبدأ انقلبت القضية من كونها ممكنة إلى كونها ضرورية، لأنه سيكون معنى القضية هكذا، الإنسان إنسان له الضحك، فهي كانت هكذا، الإنسان ضاحك، الإنسان موضوع ضاحك محمول، لكن بعدما قلنا مركبة ستصير هكذا، الإنسان هذا الموضوع ضاحك ينحل إلى جزئين، إنسان ضاحك، الإنسان إنسان ضاحك، وبما أن ثبوت الإنسانية للإنسان ضرورية فتنقلب القضية من كونها ممكنة إلى كونها ضرورية، فهي لما كانت الإنسان ضاحك كانت ممكنة، لما حللناها إلى الإنسان إنسان ضاحك
صارت قضية
ضرورية. إذن لازم القول بأن المشتق مركب من المصدر والمبدأ انقلاب القضية من كونها ممكنة إلى كونها ضرورية. والنتيجة من هاتين المقدمتين أنه لا يمكن القول بأن المشتق مركب، لأنه إن كان مركب من مفهوم الشيء فلازم ذلك دخول العرض العام في الفصل، بل حتى في الجنس، عفوا حتى في النوم، وهذا باطل. وإن كان المقصود بالتركيب، وإن كان المشتق مركب من مصداق الشيء فلازم ذلك انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، وكلاهما باطل. فيتعين أن المشتق بسيط ليس مركبا، فناطق يعني النطق، مبدأ النطق وليس شيء ثبت له النطق، وضاحك عن الضحك بسيط وليس يعني إنسان ضاحك. هذا هو دليل الشريف الجرجان الجرجان. ويناقش المصنف في هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول من صاحب الفصول، وهو أنه يمكن أن نختار الشق الأول، وهو أن المشتق مركب من مفهوم الشيء ومن المبدأ، ولا يلزم دخول العرض العام في الفصل، وذلك لأن هناك فرقا بين اللغة والمنطق، فحينما نقول بأن المشتق وضع لشيء ثبت له المبدأ، هذا في علم اللغة، فالمشتق في اللغة مركب من هذين الجزئين، من مفهوم الشيء ومن المبدأ، ولكنه في المنطق مجرد وليس مركب، فإن المناطق جردوا المشتق من مفهوم الشيء وانتزعوا منه مفهوم الشيء وجعلوا المشتق بسيطا وليس مركبا. إذن فالمشتق مركب في اللغة وبسيط في المنطق، وإشكالك إشكال على المناطق، والمناطق يقولون من الأصل، نحن نقول أنه بسيط، وليس عندك إشكال على اللغويين، واضح؟ هذا جواب من؟ صاحب الفصول. ويلاحظ عليه من قبل المصنف طبعا بأن هذا التفصيل بين المشتق في اللغة والمشتق في المنطق لا شاهد عليه أصلاً، ودعوى عهدتها على مدعيها. بل الظاهر هو أن المناطق أخذوا الألفاظ المشتقة كما هي موجودة في اللغة، وحيث أنها في اللغة مركبة فهي أيضا في المنطق مركبة، فيعود المحذور والإشكال. بل نقطع أن المناطق ما تصرفوا في المشتقات وما جردوها عن معانيها المركبة إلى معاني بسيطة، وإلا لو كان كذلك لبان. إذن فجواب صاحب الفصول على كلام السيد، على كلام الشريف الجرجاني، السيد الجرجاني ممنوع. الجواب الثاني، ما ذكره جملة من الأعلام وتبناه المصنف، وهو الجواب الذي ذهب إليه الفلاسفة، ومنهم السبزواري في حاشيته على المنظومة صفحة 35، وكذلك تبناه سيدنا أبو القاسم الخوي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 307 وغيرهما من الأعلام. وهو أن الفصل ينقسم إلى قسمين مولاي. القسم الأول الفصل المنطقي، القسم الثاني الفصل المشهوري. والذي لا يمكن دخول العرب فيه هو الفصل المنطقي، وأما الفصل المشهوري فلا مانع من دخول العرب فيه وتقومه بالعرب، فيكون متقوما بمفهوم الشيء. وهذه الفصول المذكورة في علم المنطق مثل ناطق، صاهل، وهلم جراء ليست فصولا حقيقية منطقية، إنما هي فصول مشهورية. ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول ما صرح به الفلاسفة كصدر المتأله وغيره من أن الفصول الحقيقية لا يعلمها إلا علام الغيوب، إذ لا يعلم كنه الأشياء وحقيقة الأشياء إلا رب الأشياء. الشاهد الثاني هو أن المناطق ذكروا في فصل الحيوان لازمين، وهما الحساس، هذا واحد، المتحرك بالإرادة، هذا اثنين. وقالوا هذا فصل الحيوان أنه حساس متحرك بالإرادة. مع أن من الواضح جداً أنه لا يمكن أن يكون للشيء الواحد إلا فصل واحد، لا يكون له فصلان بل فصله واحد، مع أن ذكر هذين الجزئين معناه أن هناك فصلين للحيوان، حساس متحرك بالإرادة، إذن فهذا معناه أن هذا فصل مشهور، حساس متحرك بالإرادة يعني فصل مشهور وليس فصلا حقيقيا منطقيا. وإن شئت قلته بأن الفصول المذكورة في المنطق ما هي إلا من قبيل الخاصة، عرب الخاص يعني، فالناطق عرب خاص للإنسان، الحساس المتحرك بالإرادة أيضا عرب خاص للحيوان. وإذا كانت هذه من الأعراض الخاصة فلا مانع من أن العرض يتقوم بأمر عرضي وهو مفهوم الشيء. إذ ليس الفصل هو أمر ذاتي كي لا يتقوم بأمر عرضي، بل هذا الفصل في حقيقته أمر عرضي عرض خاصة، وإذا كان هكذا فليتقوم بأمر عرضي. إذن لا مانع يا شريفنا الجرجاني أن نقول بأن المشتق مركب، لا مانع لا مانع، دليلك لا يقبل، دليلك مردود عليك مولاي، لا مانع أن نقول إن المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ. وأما القول أن العرض العام لا يدخل في الفصل هذا صحيح، لكن تطبيقه على محل الكلام غير صحيح، الكبرى صحيحة لكن الصغرى غير صحيحة. العرض العام لا يدخل في الفصل أي فصل منطقي، وهذا الفصل المذكور فصل الشهور، يعني يرجع إلى العرب الخاص. طبق يا مولاي ومرتجاي، بقي أمور، الأول تنبيهات حتى ليس الأمور في أمور تتداخل الأمور، أن مفهوم المشتق على ما حققه الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب. وقد أفاد في وجه ذلك أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان العرض العام وهو مفهوم الشيء عرض عام داخلا في الفصل، ولو اعتبر فيه يعني ولو اعتبر في المشتق مثل الناطق ما صدق عليه الشيء يعني المصداق، مصداق الشيء وليس مفهوم الشيء وهو الإنسان، انقلبت في بعض الموارد مادة الإمكان الخاص ضرورة إلى الضرورة، فإن الشيء الذي له الضحك هذا مثل هالمورد، إذا كان المشتق مثل ضاحك، أما لو كان المشتق مثل ناطق لا، بعد الضرورة تبقى على الضرورة إن هي ضرورة أصلا، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الإنسان للإنسان ضروري، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم، بعد هذا ملخص على تلخيص، أنا ما أدري ما شايف كتابه، أنا أنقل عن صاحب الفصول أو الراشدي، فالحاشية موجود عن العلامة الراشدي ونقل أنه عن صاحب الفصول. وقد أورد هذا الجواب الأول على هذا الدليل في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلان مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، لكنه في اللغة مركب وذلك لا يجب وضعه لغة كذلك، فهو في اللغة مركب من مفهوم الشيء والمبدأ لكن المناطق جردوه، فقالوا أنه بسيط. ويناقش المصنف في هذا الجواب وفيه أنه من المقطوب قطعا بعد، مو أن الظاهر قطعا المنطقة ما غيره ولو كان لبان، أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف، المنطقة ما تصرفه كما هو في اللغة أخذوه بلا تصرف في معناه أصلا بل بما له من المعنى كما لا يخفى. الآن الجواب الثاني والتحقيق، أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي مولاه، فصل مشهوري، ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواص الفصل خاصة هو، وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا، مشهوريا منطقيا بوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، إذا لم يعلم الفصل الحقيقي المنطقي يجعل فصل مشهوري منطقي لكن ليس فصل حقيقي. خب الشاهد على ذلك، الشاهد الأول بل لا يكاد، لا يكاد يعلن الفصل الحقيقي كما حقق في محله، لأن الفصول الحقيقية لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. الشاهد الثاني ولذا ربما، مما يؤكد على أن الفصول هذه مشهورية، ربما يجعل لازمان مكانه، يعني مكان الفصل الحقيقي يجعل لازمان مع أن الفصل الحقيقي لا يكون إلا واحد، ولذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساويين النسبة إليه كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان، قالوا هذا فصل الحيوان مع أن الفصل ما يكون إلا واحد، هذا معنى فصل مشهوري. وعليه إذا اتضح ذلك أن الفصول المنطقية مشهورية ليست حقيقية فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإنه وإن كان عربا عاما، مفهوم الشيء عرب عام لا فصلا مقوما للإنسان، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر خواص. إلا أنه بعد تقييده، تقييد شنو؟ الشيء، الشيء هذا الذي كان عرب عام مفهوم الشيء، بعد تقييد هذا مفهوم الشيء بالنطق واتصافه بهذا الشيء اتصف بالنطق كان من أظهر خواص الفصل الحقيقي الذي للإنسان الذي لا نعلمه، وبالجملة وصار أيضا من خواص الإنسان خاصة للإنسان. وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول العرب، العرب في الخاصة التي يعني التي هي الخاصة، التي هي الخاصة من العربي، الخاصة عربي، ولذلك قسموا الكليات إلى جنس نوع فصل، هذه ذاتيات، والعربي يقولوا عرب خاص وعرب عام، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذات، فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.